الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المقدمة الثالثة لنظرية سيدنا الشهيد قدس الله نفسه لرفع محاذير الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. قلنا أن المقدمة الأولى تبتني على أن التزاحم الامتثالي يقوم على تعدد الموضوع، والتزاحم الملاكي يقوم على وحدة الموضوع. وعلى أساس هذا التقسيم فإن التزاحم الحفظي يكون في صف التزاحم الامتثالي لا في صف التزاحم الملاكي. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي لا بد أن نقف عندها قليلا هو أنه في التزاحم الملاكي يقع هناك تضاد، وهذا واضح. لماذا؟ لأن المفروض وحدة الموضوع. هذه الصلاة أو عنوان الخمر فيه منفعة وفيه ماذا؟ وفيه مفسدة. فيه منفعة وفيه إثم بتعبير القرآن الكريم. خب، يمكن أن يكون هذا وذاك معا؟ لا يمكن. إما هذا غالب على ذاك، وإما ذاك غالب على هذا. لا يمكن أن تكون الصلاة محبوبة ومبغوضة في آن واحد. لابد بعد الكسر والانكسار ننتهي إما إلى غلبة المحبوبية أو غلبة ماذا؟ المبغوضية. هذا أي في التزاحم الملاكي. أما في التزاحم الامتثالي أيضا يقع التضاد أو لا يقع التضاد؟ ها؟ يقع التضاد أو لا يقع التضاد؟ لا، لأنه في التزاحم الامتثالي الموضوع متعدد. هذا الحكم لهذا الموضوع، وهذا الحكم ماذا؟ لهذا الموضوع. فيقع تضاد بينهما أو لا يقع؟ لا يقع. نعم، قد تضيق قدرة المكلف عن امتثالهما، وهذه غير مسألة التضاد. ماذا؟ مسألة التضاد بينهما. من هنا لا يقع تكاذب بين في موارد التزاحم الامتثالي، ولكنه في موارد التزاحم الحفظي يقع ماذا؟ يقع تكاذب. إذا قال دليل الصلاة واجبة وقال دليل الصلاة محرمة، هذه يمكن أن تكون كلتاهما مبينة للواقع أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن بينهما تكاذب في موضوع واحد. أما بخلافه في التزاحم الامتثالي فإنه لا يقع تضاد ولا تكاذب. سؤال: أين يقع التزاحم الحفظي، في صف الامتثالي أو في صف الملاكي؟ الجواب: أيضا يقع في صف الامتثالي لا في صف الملاكي. لماذا؟ لأن إكرام العالم في موضوع وعدم إكرام الجاهل أين؟ في موضوع آخر. ومع تعدد الموضوع يقع تضاد أو لا يقع تضاد؟ لا يقع تضاد، لأنهما موضوعان مختلفان لا أنهما موضوع واحد. هذا هو الفارق الثاني بينهما أو بين هذه الأقسام. الفارق الثالث، وهو من أهم الفروق الموجودة بين التزاحم الامتثالي والملاكي، هو أنه في التزاحم الملاكي لا يعقل أن يكون كلا الأمرين المتزاحمين فعليين من كل جهة، يستحيل ذلك. إما لا بد أن ترتفع فعليتهما معا فيصير مباح، لأنه فيه مصلحة إلزامية وفيه مفسدة ماذا؟ إلزامية. وفرضنا أنها متساوية، الشارع ماذا يفعل هنا؟ ها؟ يجعل الإباحة، لأنه لا يستطيع أن يقدم لا هذه على تلك ولا تلك على هذه، فهذه المبادئ تسقط عن الفعلية أو لا تسقط عن الفعلية. كلا المبدأين، مبدأ المصلحة والمفسدة، كلتاهما تسقط عن الفعلية، أو لا أقل يسقط أحدهما عن ماذا؟ عن الفعلية التامة، فيكون شأنيا والفعلية تكون للآخر. هذا أين؟ في التزاحم الملاكي، لأن الموضوع واحد فلا يعقل فيه فعلية المبادئ معا، هذا غير معقول. إما أن يسقط معا، وإما لا أقل يسقط أحدهما دون الآخر. أما عندما تأتي إلى التزاحم ماذا؟ الامتثالي، فهل في التزاحم الامتثالي أكو ضرورة لسقوطهما معا؟ الجواب كلا. أكو ضرورة لسقوط أحدهما دون الآخر؟ الجواب كلا، بل كلاهما فعلي، ولكنه مع عدم قدرة المكلف قد يتقيد إطلاق أحدهما بعدم ماذا؟ بعدم إتيان الآخر، كما في بحث الترتب. إذن التفتوا جيدا، في التزاحم الامتثالي هل يسقط المتزاحمان عن الفعلية معا؟ الجواب كلا. هل يسقط أحدهما دون الآخر؟ الجواب ماذا؟ كلا. نعم، قد يتقيد أحدهما بعدم ماذا؟ بعدم إتيان الآخر، وهذا في حالة الأهم والمهم، وبيانه سيأتي. والشاهد على عدم سقوط فعليتهما شاهد قوي، أنه إذا أتيت بالأهم ففعليته محفوظة، وإذا لم تأتي بالأهم المهم ماذا يكون؟ فعليا. فلو كان المهم قد سقطت فعليته لا تعود مرة ثانية. إذن المهم فعلي والأهم أيضا ماذا؟ فعلي، ولكنه مع هذا الترتيب الذي أشرنا إليه. سؤال هو أنه التزاحم الحفظي يميل إلى أي جانب؟ إلى جانب الملاكي أو إلى جانب الامتثالي هنا؟ الجواب أيضا هنا هو إلى جانب ماذا؟ الامتثالي، لا إلى جانب الملاكي، لأنهما أساسا في موضوعين مختلفين، أولا وثانيا لا يسقطان عن الفعلية. هسه أبين ما معنى أنهما معا فعليان بعد ذلك، لأن هذا تعبير أنهما معا فعلي قد يتبادر إلى ذهن أنه يوجد واقعا عندنا حكمان، واقعي وظاهري، ومع كونهما حكمين هما ماذا؟ فعلي. هسه بعد ذلك سيتضح أن القضية ليست من هذا القبيل على أي الأحوال. هذا هماتينا الفارق الثالث بين هذه الأقسام من التزاحم. إلى هنا اتضح لنا أن هذه الأقسام أو الفروق الثلاثة، التزاحم الحفظي في جانب التزاحم الامتثالي دون الملاكي. تعالوا معنا إلى الفارق الرابع، وهو من الفروق الأساسية بينهما، وهو أنه أساسا في التزاحم الملاكي هذا التزاحم لابد أن يحل من قبل من؟ من قبل العبد لو من قبل المولى، ها؟ من قبل المولى، لأنه واقع تزاحم في مبادئ وملاكات وأغراض الحكم المولوي، فلا بد أن المولى هو يحل ذاك التزاحم، لا أنا أحل ذلك التزاحم. أما في التزاحم الامتثالي عندما يقع تزاحم بسبب ضيق قدرة المكلف عن الامتثال، من الذي لا بد أن يحل هذا التزاحم؟ ها؟ هذا مرتبط بفعل المكلف، لا أنه مرتبط بفعل المولى. المولى قال له صلي، وقال له أزل ماذا؟ وقال له أزل النجاسة، ولكن المكلف ضاقت قدرته، لا يستطيع أن يجمع بين الصلاة وبين إزالة النجاسة في آن واحد. فالمشكلة مشكلة من؟ مشكلة المكلف لا مشكلة المولى. سؤال: هنا التزاحم الحفظي يكون قريبا من الملاكي لو من الامتثالي؟ الجواب: هنا يكون قريبا من الملاكي، لأن ذاك التزاحم، يعني التزاحم الحفظي، أيضا يقع في فعل المكلف، لا أنه يقع في فعل المولى، لا أنه يقع في فعل المكلف. هنا يوجد بحث، طبعا إن شاء الله تعالى هذا البحث في أبحاث لاحقة لعلنا نقف عليه، وهو أن الخطاب الصادر من الشارع، الخطاب الصادر من الشارع، من الواضح أنه مقيد بقدرة المكلف عليه، لأنه نحن نقول بقبح تكليف ما لا يطاق. فإذا عندما يقول صلي لابد أن أكون ماذا؟ قادرا، وإلا إذا لم أكن قادرا توجيه الخطاب إليه معقول أو غير معقول؟ هنا وقع بحث بين الأعلام أن القدرة التي هي شرط عقلي لبي، هل هي شرط في الخطاب أو هي شرط في تنجز الخطاب على من؟ على المكلف. شرط في ماذا؟ شرط في أصل الخطاب، وهذا معناه مع عدم القدرة يوجد خطاب أو لا يوجد خطاب؟ لا يوجد خطاب، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. وأخرى نقول لا، أنه أساسا القدرة ليست شرطا في الخطاب، لا، الخطاب مطلق، الخطاب مطلق، سواء قدر عليه المكلف أو لم يقدر عليه المكلف، ولكن لكي يتنجز على المكلف ويحكم العاقل بوجوب امتثاله لا بد أن يكون ماذا؟ مقدورا. وهذا ما يصطلح عليه بأن القدرة شرط في التنجز لا شرط ماذا؟ في أصل الخطاب. وهذا بحث، طبعا يوجد مبنيان نظريتان في المقام، نظرية ترى أن القدرة شرط في الخطاب، نظرية ترى أن القدرة شرط ماذا؟ في تنجز الخطاب على المكلف. هسه الآن هذا البحث أنا أشرت إليه لأنه عندنا شغل به بعد ذلك. المهم هنا سواء بنينا، طبعا أكو ثمرات مهمة تترتب على النظريتين تأتي الإشارة إليها بعد ذلك، سواء بنينا على نظرية أن القدرة شرط في الخطاب أو أن القدرة شرط ماذا؟ في تنجز الخطاب، هنا في التزاحم الامتثالي من يحل الإشكال؟ العقل لابد أن يحل الإشكال، لأن القدرة من أين جاءت؟ جاءت من الشارع لو جاءت من العقل؟ ها؟ العقل لابد أن يحل لنا مشكلة التزاحم الامتثالي، وقد حل، وجد العقل حلا لها من خلال قانون ماذا؟ من خلال قانون الترتب. قال بأنه يجب الإتيان بالأهم مطلقا، سواء أتيت بالمهم أو لم تأتي به. أما عندما جاء إلى المهم ماذا قال؟ قال يجب الإتيان بالمهم ما لم ماذا؟ ما لم تأتي بالأهم. ما أدري واضح هذا؟ إذن العقل هو الذي حل هذه المشكلة هناك. من هنا وجدتم بأن المرزا فصل باب التزاحم عن باب ماذا؟ عن باب التعارض. وهذه نقطة أساسية، وقعن تعد مفتاح من مفاتيح علم الأصول الذي تحقق على يد المرزا قدس سره، وهو أنه قال أن التزاحم الامتثالي شيء، والتزاحم الملاكي ماذا؟ شيء آخر. فإن التزاحم الملاكي فعل من؟ ها؟ فعل المولى، وهو عليه أن يحل هذا الفعل من خلال القوانين ماذا؟ التي يضعها، وهي قوانين باب التعارض. لذا أنتم في مسألة التعارض اللي مرجعه إلى التزاحم ماذا؟ الملاكي. واقعا تعمل العقل هناك أو لا تعمل العقل هناك؟ ما تعمل العقل أبدا، ما تدخل العقل هناك. تقول لابد أرجع إلى الروايات لأرى أنه إذا تعارضت روايتين ماذا أفعل؟ أسقطهما؟ أتخير بينهما؟ أعرضهما على الكتاب؟ أعرضهما على روايات الآخرين؟ ماذا أفعل؟ إذن قوانين التعارض من لابد أن يعينها؟ ها؟ الشارع، لأن التزاحم الواقع مرتبط ماذا؟ مرتبط بفعل الشارع، وهو الذي لابد أن يحل هذه التعارضات والتزاحمات القائمة. أما عندما نأتي إلى باب التزاحم، هم نرجع إلى الروايات والأدلة أو نرجع إلى قانون العقل؟ ها؟ في باب الترتب إلى ماذا نرجع؟ إلى الآية والرواية أو نرجع إلى العقل؟ تجدون بأنه من هنا يتضح لكم لماذا أن الأصوليين في باب التعارض يبحثون عن ماذا؟ عن الدليل، عن الرواية، عن الآية لحل التعارض. أما عندما يصلون إلى باب التزاحم، هم يبحثون عن آية ورواية أو يقولون ما هو حكم العقل؟ وقد يقول قائل هذه المفارقة لماذا؟ وهنا يوجد تزاحم، هناك يوجد ماذا؟ تزاحم. لماذا هناك تطلبون من الشارع وهنا تطلبون ممن؟ من العقل. الجواب لأن ذاك متعلق بفعل المولى، وهذا متعلق بفعل من؟ ها؟ بفعل العبد. ومن هنا لكل منهما قانونه الخاص به. ومن هنا وجدتم بأن باب التعارض في الأصول تميز بشكل دقيق عن باب ماذا؟ عن باب التزاحم. خب هنا التزاحم الحفظي إلى أي بعد يميل؟ إلى هذا أو إلى ذاك؟ قلنا يميل إلى باب التزاحم الملاكي. يعني معنى يميل إلى باب التزاحم الملاكي يعني ماذا؟ يعني نطبق عليه قواعد باب التعارض؟ الجواب كلا، فقط نريد أن نقول أنه يشبه التزاحم الملاكي في أنه يقع في فعل المولى. أما ما هي قوانينه؟ هذه قوانينه بعد ذلك سيأتي الكلام عنها مفصلان. إذن الفارق عندنا وقت بني، الفارق الرابع بينهما هو ما أشرنا إليه. الفارق الخامس، مقدمة لابد أن نشير إلى عنوان هذا الفارق ثم نفصل وإلا ما يتضح. في التزاحم الامتثالي لا يقع التزاحم إلا بين غرضين إلزاميين، أما إذا كان أحد الغرضين غير إلزامي يقع التزاحم الامتثالي أو لا يقع؟ الجواب لا يقع. أما بخلافه في التزاحم الملاكي الذي يلتحق به التزاحم الحفظي، أن التزاحم هناك متصور بين غرضين إلزاميين وبين غرضين أحدهما إلزامي والآخر ماذا؟ ترخيصي. وهذا هو الفارق الخامس بين الامتثالي وبين الملاكي، فإنه في الامتثالي لا يقع التزاحم إلا إذا كان إلزاميين، أما في الملاكي يمكن أن يكون بين إلزاميين وبين إلزامي وماذا؟ وترخيصي، ممكن ذلك. ولكن خلوا ذهنك، أما لماذا في الامتثال لا يقع إلا بين إلزاميين؟ باعتبار أنه إذا كان أحدهما غير إلزامي له امتثال أو ليس له امتثال؟ ها؟ ليس له امتثال، ومع عدم وجود الامتثال له يقع التزاحم أو لا يقع التزاحم؟ سالب بانتفاء الموضوع. أساسا فرض الكلام عجز المكلف عن امتثالهما، ومع فرض أن أحدهما لا امتثال له يتحقق العجز أو لا يتحقق العجز؟ لا معنى لتحقق العاجز. إذن على هذا المستوى يتضح في الامتثال لا يكون إلا بين إلزاميين، صلي وأزل، أنقذ وأنقذ، وهكذا. أما إذا جئنا إلى الملاكي فيتعقل أن يكون أحد الغرضين إلزاميا والآخر ماذا؟ والآخر ترخيصيا. ولكن ليس مطلق الغرض الترخيصي، وإنما الترخيصي الاقتضائي، لا الترخيصي ماذا؟ اللا اقتضائي. من هنا دخل سيدنا الشهيد لبيان الفرق بين الإباحة اللا اقتضائية وبين الإباحة ماذا؟ وبين الإباحة الاقتضائية. هذه المقدمة إنما اضطر إليها وبينها لماذا؟ ليبين هذا المعنى، وهو أنه أساسا في الإباحة اللا اقتضائية كما قرأتم بعد في الحلقة الثالثة، الإباحة اللا اقتضائية يعني إذا خلى الفعل من المصلحة الملزمة والمفسدة الملزمة والمصلحة غير الملزمة والمفسدة غير الملزمة، عند ذلك بعد ما هو لا يستحق، لا يقتضي شيء، هو عدم ماذا؟ عدم الاقتضاء. والإباحة التي تقع في قبال الأقسام الخمسة، يا إباحة، هذه الإباحة يعني الإباحة اللا اقتضائية، يعني لا تقتضي شيئا. أما في جملة من الأحيان أن المولى يجد أن هناك مصلحة في أن يكون المكلف مطلق العنان، أن يكون المكلف مطلق العنان، يعني هناك مصلحة في أن يجعل ماذا؟ يجعل له حق الاختيار، الفعل والترك. خب إذا كانت هناك مصلحة في نفس كون المكلف حرا في أن ينتخب وأن لا ينتخب، هنا يمكن أن يحصل ماذا؟ تزاحم ملاكي، ويمكن أن يحصل تزاحم ماذا أيضا؟ حفظي. كلاهما معقول، هم التزاحم الملاكي معقول وهم التزاحم الحفظي معقول، لأن التزاحم الملاكي يعني التزاحم بين الملاكات أعم من أن تكون ملاكات إلزام لوم ملاكات ماذا؟ إطلاق العنان. والمفروض أن إطلاق العنان أيضا له ما هو؟ له ملاك. كذلك في التزاحم الحفظي، فإنه يعقل التزاحم أو لا يعقل التزاحم، أن الشارع إذا تزاحم عنده غرض إلزامي مع غرض ما هو ترخيصي، فهنا يقدم الأهم منهما، أن يكون المكلف مطلق العنان هو الأهم، أو أن يكون المكلف ملزم هو الأهم. أي منهما؟ هنا المولى ماذا؟ أيضا يقع عنده تزاحم، ولكن على مستوى حفظ الأغراض الواقعية. ولا فرق أن يكون ذلك الغرض الواقعي غرضا إلزاميا أو يكون غرضا ماذا؟ غرضا ترخيصيا. أما في الإباحة اللا اقتضائية كان هناك غرض، أو خلو الواقع عن الغرض. في اللا اقتضائية كان خلو الواقع عن الغرض، أما في الاقتضائية ماذا؟ وجود غرض في الواقع يقتضي ما هو؟ يقتضي التسهيل ويقتضي إطلاق العنان. إذن الفارق الخامس بين التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي أن الامتثالي لا يقع إلا بين إلزاميين، بخلاف الملاكي وبتبع ذلك ماذا؟ الحفظي. يعقل أن يكون بين إلزاميين وبين إلزامي وترخيصي، ولكن بشرط أن يكون الترخيصي ناشئا من غرض لا ناشئا من خلو الواقع من غرض. واضح إلى هنا؟ هسه بناء على هذه المقدمات الثلاث تعالوا معنا إلى محل الكلام. محل الكلام لكي ندخل في نظرية السيد الشهيد لابد من الإشارة إلى مطلبين. المطلب الأول هو أنه الحكم الظاهري حقيقته متقوم بالشك، يعني ما لم يكن هناك شك يوجد حكم ظاهري أو لا يوجد؟ لا يوجد. الحكم الظاهري قوامه بالشك، وعندما أقول شك مرادي الشك بالمعنى الأعم، لا الشك بالمعنى المنطقي، لأن الشك بالمعنى المنطقي يقع في قبال الظن والوهم. لا لا لا، مرادنا أعم من الظن غير الحجة والشك المنطقي والوهم ماذا؟ المنطقي. قوام الحكم الظاهري بماذا؟ بوجود الشك، أعم من أن يكون هذا الشك مأخوذ لبا في جعل الحكم الظاهري، أو مأخوذ ماذا؟ أو مأخوذ لفظا، لا فرق بينهم. لأنه أنتم تعلمون أنه إذا شككت لا تنقض اليقين ماذا؟ بالشك. هناك الشك مأخوذ ماذا؟ في لسان الدليل. بعض أحكام الظاهرية الشك مأخوذ في لسانها أو غير مأخوذ في لسانها؟ لا، غير مأخوذ في لسانها. إذن نحن لا ندور مدار مقام الإثبات أن الشك أخذ أو لم يؤخذ، سواء أخذ الشك في مقام الإثبات أو لم يؤخذ، حقيقة وروح الحكم الظاهري متقوم ماذا؟ متقوم بالشك. نعم، هناك سؤال آخر، وهو أن الأحكام الظاهرية بعضها في مقام الإثبات أخذ فيها الشك، بعضها في مقام الإثبات ماذا؟ لم يؤخذ فيه الشك. يوجد فرق بينهما أو لا يوجد؟ الجواب نعم، يوجد فرق بينهما في مقام تقديم بعضها على بعض، لا في مقام الثبوت. في مقام الثبوت لا فرق بين الأحكام الظاهرية في أنها جميعا متقومة بالشك، أما في مقام الإثبات فما أخذ فيه الشك شيء وما لم يؤخذ فيه الشك شيء آخر، ويفيدنا في تقديم بعضها على بعض. هذا مطلب. والمطلب الثاني، بس بعد الوقت انتهى إن شاء الله يأتي والحمد لله.